الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إحسان لهم الدين. أما بعد، فأرحب بكم مشاهدي قناة الحكمة، ونتم إن شاء الله تعالى حديثنا عن خبر الإسراء والمعراج. تحدثت إليكم في اللقاء السابق أيها الأحبة عن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج في تلك الرحلة الطويلة، بعد أن تحدثت إليكم عن ما ألم به صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، ومن ثم إنعام الله عليه بالإسراء والمعراج، وكان من حكم الإسراء والمعراج تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الأمر العاشر الذي رآه صلى الله عليه وسلم، وهو رؤيته جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، 600 جناح. وسنأتي إلى وصف جبريل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وعند أحمد في المسند، وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط بلفظ: رأيت جبريل على سدرة المنتهى. انتبه معي، على سدرة المنتهى، وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. تصور معي هذا المخلوق، سبحان الله، هذا المخلوق العظيم، وهو جبريل الذي نحبه نحن أهل الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كالحلس، وذلك أن جبريل اشتد خوفه من الله سبحانه وتعالى، كلما صعد في السماوات واقترب من سدرة المنتهى زاد خوفه. فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد، ومن أراد أن يراجعه فهو أيضا تكلم عن صحته أو حكم بصحة الشيخ الألباني في السلسلة. وأقول يا أخواني هنا مسألة مهمة، أنه كلما زادت معرفة العبد بأسماء الله تعالى وصفاته زاد خوفه من الله جل وعلا. إذا أردت أن تنمي في قلبك خوف الله وتملأ جنبات قلبك بخوف الله، فتعرف على أسمائه وصفاته، وافهم واعلم طريقة السلف في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وتعبد بذلك لله جل وعلا. حينما تتأمل اسمه الرقيب، الشهيد، العليم، الحسيب، القدير، القوي، الرزاق، القوي، الحكيم، اللطيف، الخبير، الودود، هذه الأسماء، وأنه سبحانه وتعالى يجازي المحسنين، وأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين، وأنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين، وأنه سبحانه وتعالى يغضب من أعمال العباد التي هي كذا وكذا وكذا. هذه الأسماء وهذه الصفات لله جل وعلا إذا تأملتها أورث ذلك في قلبك خوف عظيم منه سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال رأي العين، ورأى عددا من الأنبياء صلى الله عليه وسلم رأي العين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في صورته رؤيا عين، ليس رؤيا منام. وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ شعيب صحيح، وحسنه الشيخ الألباني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شجرة الزقوم. عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وأيضا مما كان في ليلة الإسراء والمعراج أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. اسمع هذا الخبر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. اسمع حب إبراهيم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وحسنه، وأيضا الشيخ الألباني حسن هذا الحديث كما في الصحيحة برقم 105 لمن أراد أن يراجع. وهنا فائدة يا إخواني، نقول أن الإنسان يستطيع وهو في بيته في سيارته في مكتبه أن يكسب حسنات عظيمة، وأن يغرس في الجنة نخيلا، وأن يكون له في الجنة مزارع كبيرة، ذلك بأن يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل. إيش يضرك وأنت جالس تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، تكبر وتسبح وتحمد الله وأنت جالس؟ هذا ما يكلفك. أكثر أوقاتنا تضيع سواليف في أشياء ما فيها فائدة، أحاديث ليس فيها فائدة وليس منها كبير فائدة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ووصفها لنا صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. إيش يغشاها يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش من ذهب. شوف كيف، فراش من ذهب. هذا من أخرجه الحديث؟ أخرجه مسلم في صحيحه. تصور السدرة يغشاها فراش من ذهب. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ذهب بي إلى السدرة، سدرة المنتهى. قال: وإذا ورقها كأذان الفيلة. تخيل سدرة أوراقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، نبقها كأنه قلال هجر. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. لاحظ، تغيرت. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. تصور، ما حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوفيها حقها من الحسن الذي حصل لها حينما غشيها من أمر الله ما غشيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلي ما أوحى. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهيت إلى السدرة، سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. اسمع أخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أحمد، وأيضا قال الشيخ الألباني صحيح، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط أيضا صحيح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. وهذا رواه مسلم في صحيحه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور، رأى نورا صلى الله عليه وسلم. إيش هذا النور؟ لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله الصحابة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وهذا رواه مسلم، هذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قال في شرحه، قال شرح الطحاوية، قال: رأيت نورا، يعني رأى الحجاب ولم ير الرب تبارك وتعالى. ولهذا في الرواية الثانية قال: نور أنا أراه، يعني ثمة نور حاجب فكيف أراه، يعني كيف أرى ربي. وهذا يقول الشيخ وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. طيب نأتي إلى المحور الخامس في تدارسنا لأحاديث الإسراء والمعراج. هذا المحور ينبغي أن تسجلوا معي بورقة أو بجوالكم، كل واحد يسجل بجواله هذه الفوائد. نذكر لكم ما أعطيه صلى الله عليه وسلم وأعطيته أمته في رحلة الإسراء والمعراج، سأذكر لكم تقريبا 16 أمر. أولا شق صدره صلى الله عليه وسلم وملء قلبه حكمة وعلما، وقلنا هذا المرة الثانية حصل ذلك في طفولته، وأيضا حصل هذا أيضا قبل الإسراء به صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك، اسمع معي هذا الحديث، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة، وذكر خبر البراق وخبر الإسراء والمعراج. وقلنا هذا الحديث رواه الشيخان وقد ذكرته لكم من قبل. أيضا مما أتيه صلى الله عليه وسلم إنزال البراق له وركوبه لها صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. هذا الحديث قلنا من قبل أنه رواه مسلم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، يعني البراق استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فارفض عرقا. وهذا رواه الترمذي في سننه وأحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مما أتيه وفضل به وكرم به ليلة الإسراء والمعراج أنه صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة من قبائل العرب، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فحانت الصلاة فأممتهم. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل وكرم به أنه أخذ الإناء الذي فيه اللبن وأثني عليه بذلك، أثنى عليه بذلك جبريل. عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. إذن في هذا إيش؟ ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وثناء على الأمة الإسلامية. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا ثناء جبريل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أيضا مما كرم به صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الرحلة، رحلة المعراج، فتح السماوات له، وأنه لقيه الأنبياء ورحب به الأنبياء والملائكة، وذكرنا هذا في حديث مالك بن صعصعة في حديث الصحيحين. كيف أنه يستفتح له جبريل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وفي كل مرة يقول خازن كل سماء مرحبا نعم المجيء جاء، مرحبا به نعم المجيء جاء، ثم يرحب به كل نبي كان في السماء التي هو فيها. أيضا الأمر السادس تبشيره بأن أمته أكثر الأمم دخولا الجنة، هذه الأمة أكثر الأمم دخول الجنة. وتعلمون أن في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الجنة 120 صف، أنتم 80 صف، تصوروا ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، فهذا فضل عظيم لهذه الأمة، وهذه بشارة لنا. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن يحرمنا على النار. طيب، في حديث مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومررت بموسى، قال صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا رواه الشيخان في صحيحهما، وأذكر أن موسى لم يقل هذا حسدا حاشاه، وإنما تحسرا أن أمته لم يجيبوه فينجو بذلك، ينجون بذلك كما أجابت أمة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجت بذلك وكانت أكثر أهل الجنة. أيضا الأمر السابع توصية الملائكة له بالحجامة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. وهذا أخرجه أحمد في المسند وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة. مسألة الحجامة، الحجامة من أنفع ما يتداوى به الإنسان، وإحنا ما يعني كما قلت في إحدى القنوات ما يعني نزاحم الأطباء هذا الأمر، خاصة الذين يطببون الناس بالحجامة، لكن نقول أن الحجامة من أسرارها أن هذا الدم الذي في عروق الإنسان في جسم الإنسان يحصل له نوع من التخثر والترسب، وهذه الحجامة تسحب هذا الدم الذي فيه تخثر الذي يسبب ضعف جريان الدم في الجسم ويسبب خمول الجسم ويسبب أمراض كثيرة، فينقى بقية الدم بهذه الحجامة. هذا من بعض أسرارها، وإلا فلها أسرار كثير، لكن عاد أنا ما أدخل في موضوع الحجامة عشان ما يقولون تدخلتم في الشريعة، ما شاء الله تكلمتم وتكلمتم في الطب، ما بقي إلا تكلمون في الصناعة، احنا الآن فقط يعني نشير إشارة. لكن يعني مسألة الحجامة يعني التداوي بها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، منها هذا الحديث أنها وصية الملائكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم وكية نار وشربة عسل. والآن صار في مراكز الحجامة وكذا يعني. طيب، مما أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الثامن، سماعه كلام الله سبحانه. واحد يقول الشيخ طيب وكلم الله موسى تكليما، هذه خصوصية موسى، نقول ثبت في أحاديث الإسراء والمعراج أن الله جل وعلا كلم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ملك. قال ابن القيم في معرض حديثه عن مراتب الوحي السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى ابن عمران. قال وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء والمعراج. إذن الله كلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أوتيه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الأمر التاسع فريضة الصلاة وتخفيفها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء عظيم أجرها، وذكرنا أنها صارت خمس صلوات لأجر 50 صلاة، وهذا ما مذكور في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهذه بشارة للأمة، فضل عظيم أن تصلي خمس صلوات بأجر 50 صلاة. أيضا من ما بشرت به هذه الأمة في رحلة الإسراء والمعراج مضاعفة حسنات أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتجاوز عن السيئات، والتجاوز عن السيئات. روى مسلم في صحيحه في سياق حديث المعراج قال عليه الصلاة والسلام: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة، اسمع هنا الشاهد، ومن هم بحسنة فلم يعملها، يعني واحد فكر أن يسوي سيئة، فكر أن يعمل حسنة وعزم لكنه يعني ما استطاع أن يعمل، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني حسنة واحدة، فإن عملها كتبت له عشرا. شوف الكرم الرباني وتكريم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. لاحظ، كتبت سيئة واحدة. أيضا مما كرم به النبي صلى الله عليه وسلم إعطاؤه نهر الكوثر، وهذا تحدثنا عنه في لقائنا حول نعيم الجنة، وأيضا تحدثنا عنه في ذكرنا للحديث السابق، ولا بأس أن أعيد عليكم ذكر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مضي بي فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضربت يدي فإذا هي مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. لاحظ، خبأ لك ربك. وفي رواية عند الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، اللي قراها مين؟ أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني مو محفور له، إنما فوق الأرض، فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسك أذفر وإذا حصاه اللؤلؤ. أيضا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم إدخاله الجنة، إدخاله الجنة. وعليك أن تعلم أننا ما دمنا قلنا، وسيأتي هذا، أن الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه، فاعلم أنه دخل الجنة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث مرت في أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. طيب، رفع بيت المقدس له ليصفه صلى الله عليه وسلم للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به ثم رجع إلى مكة حدث المشركين برحلة الإسراء وبرؤيته بيت المقدس فكذبوه، فكان من المعجزات أن الله أرى رسوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند قومه وهو يرى بيت المقدس ويصفه لهم. اسمع هذه الأخبار الصحيحة الثابتة في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم حتى القافلة رآها لهم قافلتهم، فقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول، يعني إنكارا لهذا الخبر، فارتدوا كفارا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وهذا الحديث حكم بصحته أو قال أنه صحيح الشيخ شعيب الأرنعوط، وأيضا الشيخ الألباني حسن هذا الحديث. عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة يقول صلى الله عليه وسلم: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. لأن يأتيهم بخبر إيش بالنسبة لهم عجيب جديد. قال: فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. يعني أبو جهل ما راد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه لو قال له أنت كذاب، هذا بزعم أبي جهل، كان في ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجحد الحديث إذا جاء القوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب قلب ثابت. قال، اسمع معي، قال أبو جهل: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال: حتى انفضت إليه المجالس، كل المجالس بمكة جاءت، وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال الراوي: فمنهم من كان مصفقا، صفق يسمع الخبير، اسمع الخبر، صفق. قال: فكانوا ما بين مصفق وبين واضع يده على رأسه متعجبا لما يرى أنه كذب. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال الراوي: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد. أو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ناس موجودين سافروا إلى بيت المقدس يعرفونه تفصيلا، ترددوا عليه. منهم فكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. لأنه يحدث من ذاكرته صلى الله عليه وسلم، والسفرة كانت سريعة. شوف هنا المعجزة. قال: فجيء بالمسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرنوط. يعني نقصد بقول صححه، يعني قال أنه صحيح شعيب الأرنوط والشيخ الألباني. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. شيء أمام عينيه صلى الله عليه وسلم يراه عليه الصلاة والسلام ويحدث به أمام المسجد. وفي الرواية الأخرى يقول: كان بيني وبين دار عقيل، يعني قريب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل به وكرم أنه أوتي خواتيم سورة البقرة، أوتي خواتيم سورة البقرة. ويا إخواني أنا بوقف وقفة كذا، نهمل كثيرا هذه السورة، ووالله في القرآن كله بركة، وفي هذه السورة نصرة من الله لكل مبتلى على السحرة وشياطين الجن، ولكننا نغفل عن ذلك. كثير من اللي تصلون يقول: الشيخ فينا جن، فينا مس، فينا مدري إيش، فينا سحر. أنا قلت الواحد منهم: اجلس واقرأ سورة البقرة كاملة في مجلس واحد، وصرف البزران وصرف الأصدقاء وقفل الجوال وتفرغ، ولا تقطع القراءة بأي شاغل ولا أي خاطر. وكل ما قرأت انفث على نفسك، اقرأ ربع وانفث على نفسك ربعين، وقرأ وانفث على نفسك، قرأت جزء انفث على نفسك، وهكذا بإذن الواحد الأحد أنه سيكشف عنك ما أنت فيه من الضر. قال والله يا شيخ بس صعب أجلس تقريبا حوالي ساعة وشوية، صعب عليه الشيخ. قلت شفت أنك ما تبغى الدواء، أنت لا تريد أن تتعالج، أنت ضعيف عن أن تطلب التعافي، فلتكن عندك جدية في طلب التعافي. فإذا نحن نهمل كثيرا من الانتفاع بسورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آيتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، يعني من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اسمع هذا الخبر، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود في حديث الإسراء والمعراج قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني يقول ثلاثة أشياء أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، لاحظ، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا ما أتاه يعني من الكبائر. فيا إخواني نقرأ خواتيم سورة البقرة، إذا أمسينا تكفيك هاتان الآيتان، ويكفي أن في خواتيم سورة البقرة دعاء أن تدعو الله جل وعلا، وهذا خير لك كثير. أيضا مما أوتيه صلى الله عليه وسلم تفضيل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، على سائر الخلق. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، يعني استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فارفض عرقا. وهذا رواه الترمذي في سننه وأحمد في المسند وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط. طيب نأتي هنا إلى مسائل لا بد من بحثها، وهذا هو المحور السادس الذي هو المحور الأخير من تباحثنا في مسائل الإسراء والمعراج وفي أحاديث الإسراء والمعراج فقها وتعلما. المسألة الأولى، هل أسري بجسده وروحه أم بروحه صلى الله عليه وسلم فقط؟ المسألة الثانية، كم مرة كان الإسراء والمعراج؟ اسمع معي، قال ابن القيم في زاد المعاد ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه ربه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، يعني صلاة المعراج كان مرة واحدة، لأن في أقوال أخرى. قال هذا هو أصح الأقوال، وقيل كان ذلك مناما، وهذا ضعيف. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أنهما قال إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. طيب هنا في مسألة، يعني فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أسري بروحه وجسده، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر علمائنا نحن أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه. القول الثاني هو قول لبعض علمائنا من أهل السنة، وهو قول لعائشة ومعاوية أنه أسري بروحه. القول الثالث أن الإسراء والمعراج كان رؤية منامية، وهذا ضعيف جدا، ولم يعني ولا تدل الأدلة عليه. لكن القولان المعتمدان أنه أن يقال أسري بروحه وجسده، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أنه أسري بروحه فقط لا بجسده. أما القول أنه أسري أن الإسراء والمعراج كان مناما فهذا ضعيف. طيب وفيه مسألة أيضا، كون أسري بروحه لا يعني أنها رؤية. بعض الناس لما نقول أسري بروحه دون بدنه، حتى على قول من قال هذا القول مع أن لا نراه، نحن نرى أنه أسري بروحه وجسده، لكن لو قيل له أنه أسري بروحه يتصور أن المسألة منام. لا، فرق بين المنام وبين أن يسري، أن يعرج ويكون الإسراء والمعراج بروحه. المنام هو عبارة عن أمثال تضرب الإنسان يضربها ملك الرؤية. فهمتم؟ فرق بين هذا وهذا. يقول ابن القيم: ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. قال: وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين. فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء، أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له الأمثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، يعني هذا المعتمد، هذا القولان: طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء، يعني الطائفة الثانية، لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها، انتبه معي، أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشره بعد المفارقة، يعني بعد الموت. للحين الإنسان لما يحتضر بعد ذلك تخرج منه روحه وتنزع الروح من البدن، ثم تبدأ رحلة الروح وتصعد إلى السماء الدنيا الثالثة، الثانية، الرابعة، السابعة، إلى أن تقف بين يدي ربها تبارك وتعالى ويأمر فيها ما شاء سبحانه وتعالى. طيب، يقول: وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل، يقول ابن القيم، فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. يقول ابن القيم: حتى الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلنا أن الإسراء بالروح فقط، هو أكمل مما يحصل لرحلة الروح التي تكون لكل إنسان بعد مفارقته الدنيا، بعد مفارقة الروح للبدن. طيب، عدد مرات الإسراء والمعراج. قال ابن القيم: والصواب الذي عليه أئمة النقل، أئمة الحديث، أئمة علم الحديث، أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. يقول: ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول تعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يقول يعني هؤلاء اللي يقول الإسراء والمعراج تكرر، لأنه في أقوال يقولون تكرر، يقول ابن القيم: لو كان يتكرر كيف طيب تصيغون أن الصلاة تفرض مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وكل مرة يقول الله تعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، يعني مرة انتهى في المرة الأولى إلى 5 صلوات، ثم يسرى به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على قول هؤلاء، ويصير إيش؟ ويصير يعني ترجع 50، ثم تنزل في النهاية إلى 40-30 إلى 5. قال: وقد غلط الحفاظ، يعني بعض الراوي، المهم يعني هذا كلام طويل حديثي نتركه لعلماء الحديث. طيب، قال الشيخ صالح الفوزان: هنا كلام أنقل لكم، هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط؟ اسمعوا كلام الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في الديار السعودية. قال: اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحه أو بروحه فقط على قولين، فالأكثرون من العلماء، انتبه معي، على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما. والدليل على ذلك، اسمع الأدلة على أنه ببدنه وروحه، هذا كلام الشيخ صالح فوزان، قال قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول: فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما، يعني لو كانت المسألة منام، رؤية منامية، مع أنها حق، منامه صلى الله عليه وسلم رؤياه حق، يقول لو كان مناما لم يكن فيه شيء كبير ولم يكن مستعظما ولما بادر كفار قريش إلى تكذيبه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما البارح رأيت كذا وكذا، مع أن رؤياه حق، يعني ربما تجرأوا عليه ببعض الكلام ولم يؤذوه تلك الأذية، لكنهم لما علموا أن مقصده صلى الله عليه وسلم أنه أسري بروحه وبدنه كاشفوه بالسباب والشتم صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. قال: وأيضا فإن العبد يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والبدن. سبحان الذي أسرى بعبده، هذه يقول الشيخ تدل على أن العبد مجموع الروح وإيش والبدن. وقد قال تعالى: أسرى بعبده ليلا، وأيضا قال سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذا رواه البخاري. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات، اسمع كلام الفوزان، من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل صلى الله عليه وسلم على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح. الروح ما تشال على البراق، هذه الدابة التي استصعبت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها جبريل ما قال. قال: لأنها، يعني الروح، لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. يقول الشيخ: وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. نقل هذا القول أو نقل هذا القول عن ابن إسحاق، ونقل هذا القول ابن إسحاق نقله عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. قال الشيخ: وليس المراد بهذا القول أن الإسراء كان مناما. هذه المسألة كنت أقول لكم عليها قبل قليل، ليس مراد أصحاب هذا القول أن الإسراء كان مناما، بل إن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، وهذا من خصائصه. فإن غيره صلى الله عليه وسلم لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. والمراد بالمنام أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له الأمثال، والفرق بين الأمرين واضح. واستدل من قال أن الإسراء كان بروحه لا بجسده بما جاء في رواية بعض الرواة، وذكر الشيخ واستطرد. المهم أن هذا رأي الشيخ موافق رأي الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وبدنه، بروحه وبدنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ظاهر. طيب، هل تكرر المعراج؟ قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: هل تكرر المعراج؟ وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الحديث صحيحها وحسنها وضعيفها، فحصل مضمون ما اتفق عليه من إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه، انتبه معي، وأنه مرة واحدة، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو يعني زيادات في بعض الروايات. طيب، المسائل كثيرة يعني أنا ودي أتكلم عنها، لكن الوقت ما بقي معنا كثير. مسألة تاريخ الإسراء والمعراج، متى كان الإسراء والمعراج؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ: المسألة الثانية، متى وقع الإسراء والمعراج؟ قال: القول الأول، وهذا عليه أكثر أهل العلم، على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة، على تباين بينهم في هل في تلك السنة تحديدا، هل سنة يعني ما هي تلك السنة؟ قال بعضهم سنة إلا شهر إلى غير ذلك. طيب، ويعني أين في أي شهر وقع وفي أي يوم وقع؟ هذه المسألة التي نقول فيها. بعضهم قال في رجب وقع الإسراء والمعراج، في شهر رجب، واشتهر هذا عند المؤرخين أصحاب السير أن الإسراء والمعراج وقع في رجب ليلة 27، وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السير. وأما أهل العلم المحققون، يقول الشيخ صالح آل الشيخ، من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين، فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب، وإنما يقولون وقع قبل الهجرة بسنة، ويعني ليس هناك ثبوت دليل ثابت أنه في ليلة 27 من رجب. إذن هذا ما تيسر أن نبينه في مسائل الإسراء والمعراج، ونسأل الله أن نكون قد انتفعنا بهذا التذاكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.